إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هذا الحديث معشر المسلمين تضمن وصايا ستا من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، حرصا على الأمة ودلالة على الخير. فإن وصاياه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة كثيرة، وعنايته بأمته عليه الصلاة والسلام فائقة. فكم من وصايا أوصى بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هذه الأمة. ومن هذه الوصايا النافعة الجميلة التي أوصى بها هذه الست، فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بصدق الحديث، وأن يتوخى المرء منهم صدق الحديث، وأن لا يحدث إلا صدقه. فإن هذه الصفة من أجمل وأعظم صفات المؤمنين، وهي من الصفات المميزة له عن المنافقين الذين لا يصدقون في حديثهم. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جماع البر فيها، وجعل ذلك من أسباب البر، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. وفي صدر الآية: ليس البر. فالبر جماع الخير يا عباد الله، أو الصدق جماع الخير. وهكذا أوصاهم بالوفاء بالعهود، أداء الأمانات. والمقام لا يتسع معشر المسلمين إلا أننا نأخذ واحدة من هذه الست التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام، وأوصى بها أمته لما فيها من الخير العظيم، ولما فيها من حفظ المجتمع وحفظ أنسابه وحفظ أخلاقه ونشر الفضيلة فيه ورفع الرذيلة عنه. هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ضمن هذه الست الوصايا: حفظ الفروج معشر المسلمين واحفظوا فروجكم، أي احفظوها من الزنا، احفظوها من اللواط، احفظوها من العادة السرية، احفظوها من غير أهلكم ومن غير ملكة اليمين، فإنه لا يجوز لأحد أن يعبث بفرجه هنا وهناك، فإن الله لم يرخص لك في استعمال فرجك إلا في زوجك وفيما ملكت يمينك. قال معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو مما ملكت يمينك، احفظ عورتك يا عبد الله فلا تتكشف عند أحد وتقول أنا رجل، فالرجل فعلا هو الذي يحفظ عورته سواء كان بالتكشف أو بالاستعمال في غير ما لم يحله ربنا سبحانه الاستعمال فيه وهي الزوجة، وما ملكت اليمين وما عدا ذلك فهو حرام. وأثنى الله جل وعلا وجعل مناط الفلاح بحفظ الفروج وأداء بعض الواجبات، فقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمناط الفلاح معشر المسلمين بحفظ الفروج، ودخول الجنان والفوز بالرضوان بحفظ الفروج، قد أفلح المؤمنون، ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى من المعارج أولئك في جنات مكرمون. نعم عباد الله، فحفظ الفروج من أهم المهمات التي ينبغي للمسلم أن يعتني بذلك، لأنها الفارق بينه وبين الفساق الذين لا يحفظون فروجهم ويعبثون بفروجهم فيما لا يحل لهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح شباب قريش بحفظ فروجهم فيقول يا شباب قريش احفظوا فروجكم ولا تزنوا، فإنه أو قال ألا من حفظ فرجه فله الجنة، ألا من حفظ فرجه. يا معشر الشباب اسمعوا لهذه النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوجه بها شباب قريش ويوجه بها شباب الأمة أن يحفظوا فروجهم وأن لا يعبثوا بفروجهم في الزنا ولا في اللواط ولا في العادة السرية ولا بالتكشف أمام من لا يجوز أن يكشف عنده العورات أو العورات. يا شباب قريش احفظوا فروجكم ولا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. هذا ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفاظ الفروج أنهم بإذن الله وبإكرام الله سبحانه وتعالى وبوعده الحق الذي لا يخلف أجراه على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يحفظ الشباب فروجهم ولهم الجنة. وفي الوصايا الست المتقدمة واحفظوا فروجكم، وقدم هذه الوصايا بقوله اضمنوا لستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، ومن ذلك حفظ الفروج. يا عباد الله، ضمان من الضمانات التي ضمنها الله ورسوله لذويها وأهلها أن يكونوا من أهل الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل ابن سعد الساعدي عند البخاري قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين رجليه وهو الفرج بين رجليه، ويضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان، أضمن له الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين فكيه، أو شر ما بين رجليه، من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويخبر أن من حفظ فرجه يكون من أهل الجنة بإذن الله جل وعلا. فإن الزنا يا عباد الله من الرذائل ومن الأعمال السيئة، والله جل وعلا يقول فيه: مقبحا له ومنفرا عنه، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اجتنبوا الزنا يا عباد الله، واحفظوا فروجكم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء العمل وساء الطريق، طريق الزنا الذي يسلكه بعض الشباب والعياذ بالله ممن لم يحفظوا فروجهم، ويأخذ بوصية نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك شدد الله جل وعلا العقوبة للزناة والزناة، فكانت عقوبتهم في الدنيا عظيمة وعقوبتهم في البرزخ شنيعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سمرة بن جندب، حديث الرؤيا الطويل وهو في البخاري، أنه ممن مر عليهم رجال ونساء في مثل التنور، قال: يأتيهم لهب من تحتهم، أي من أسفلهم، فإذا جاءهم ذلك اللهب ضوضوا، أي صاحوا وصرخوا. قال: فقلت: من هؤلاء؟ فقال في نهاية الحديث أو بعد أن ذكر ما أجملا أو ما أجمل، قال: أما الرجال والنساء العراة الذين مررت بهم في مثل التنور وجاءهم ذلك اللهب وهم يصيحون ويصرخون، أولئك الزناة والزواني، هذا عذابهم البرزخ يا عباد الله، أنهم يكونون في مثل التنور يضيق عليهم، ويأتيهم لهب من تحتهم نار والعياذ بالله، وكلما أتاهم ذلك اللهب ضوضوا صاحوا من شدة لهيبه وحرارته. ثم ذكر جبريل ومن معه من الملائكة الذين أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم ومروا به بمثل هذه المشاهد العظيمة، وحكيا له: من هم هؤلاء العراة من الرجال والنساء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. وأما في الدنيا فربنا سبحانه وتعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، زاني وزانية لا تأخذك به رأفة في دين الله سبحانه وتعالى، أقم عليه حد الله جل وعلا، وهذا حد البكر أنه يجلد 100 جلدة. وأما الثيب ومن أحسن وزنى بعد زواج وبعد إحصان، فهذا حد غير هذا الحد، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، يرجم بالحجارة كما رجم مازن بن مالك رضي الله تعالى عنه لما زنى وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقيم عليه حد الله جل وعلا، فرجمه الصحابة وهرب وتابعوه حتى جاء إلى مكان فاستقام لهم ورجموه بالحجارة حتى سكت وبرد ومات رضي الله تعالى عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رجم مالك وهو يخبر أنه سينكل بكل من ارتكب هذه الجريمة، قال: ألا كلما خرجنا غزاة تخلف رجل في أهلنا له نبيب كنبيب التيس لا أو لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. كلما ذهبنا غزاة خرجنا للغزو يتخلف رجل له نبيب مثل نبيب التيس يصيح عند الجماع مثل ما تعلمون من التيس، فيأتي أهلنا ويفعل فينا مثل هذا، ألا لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا نكلت به. كان ينكل بهم عليه الصلاة والسلام، فطهرت المجتمعات من هؤلاء الأعضاء الفاسدة، والعياذ بالله، الذين لا يخافون الله جل وعلا ولا يتقون الله في محارم المسلمين. وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأشهر ذلك وأعلن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اشهد على هذه الأمة يا رب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلن أن الأعراض حرام، فلا يجوز لأحد أن ينتهك عرض أخيه المسلم. يكون أخوه قد سافر لأمر ما ولغرض من الأغراض، إما للاغتراب لأجل المال ولأجل جمع بعض أمور الدنيا يحتاج إليها فاقترب من أجلها، فيستخلف هذا الرجل الخبيث على أهله وإذا به يراودهم إلى أن يقع فيهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يخلف رجل من القاعدين رجلا من المهاجرين أو رجلا من الغزاة في أهله ثم يخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم؟ إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فإيش سيبقى لك من عمل؟ وأخوك هذا الذي انتهكت عرضه وقد استخلفك على أهله وأولاده وذهب للاغتراب أو للغزو أو لغير ذلك من الأمور التي يسافر لأجلها الناس، وأنت تخلفه وهو يظنك أمينا على أهله، وإذا بك والعياذ بالله تخون في المساكين هؤلاء وتراود هذه الضعيفة ناقصة العقل والدين حتى تقع عليها والعياذ بالله. فهذه جريمة عظيمة يا عباد الله، أن الإنسان يستخلف على ويؤتمن على أهل ثم يأتي والعياذ بالله بتلك الفاحشة مع أهله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجلس رجل على فراش المغيبة أو مثل الذي يجلس على فراش المغيبة كمثل أسود أو كمثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة. والحديث عن عبد الله بن عمر هو ثابت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة، فسافر زوجها مغيبة، غاب عنها زوجها وذهب سفرا سواء كان لحج أو لعمرة أو لتجارة أو لغزو أو لغير ذلك من الأسفار التي يخرج الناس لأجلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة كمثل الذي أو مثل الذي ينهشه أسود حية من حيات يوم القيامة، مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة، وأساود جمع أسود، والمقصود بالأسود الحيات التي يجعلها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المعتدين الذين يجلسون على فراش المرأة التي سافر زوجها، فيخون ذلك الرجل ويأتي أهله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، ألا وإن من أقبح الزنا الزنا بحليلة الجار، وأن الإنسان يزني بحليلة جاره وبزوجة جاره، والجار له حقوق عظيمة على جاره، وهذا الخائن يستغل القرب ويستغل غياب الزوج فيراود جارته على نفسها، فهذا من أقبح الزنا ومن أعظم الزنا. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وأنزل الله سبحانه وتعالى تصديقا لقول نبيه صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظروا واسمعوا يا عباد الله إلى ما أنزل الله تصديقا لقول نبيه صلى الله عليه وسلم في جريمة الزنا، والتي من أقبحها أن يأتي الرجل حليلة جاره وأن يزني بزوجة جاره. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي حديث مقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بزوجة جاره، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بزوجة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: هي حرام، حرمها الله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام تقبيحا للزنا وتقبيحا له على وجه الخصوص بامرأة الجار، فإن هذا من أعظم ما يكون وأقبح ما يكون، أن تكون جارا مأمونا مؤتمنا على جارك وإذا بك خاين خبيث تخونه وتستغل قربك منه وتفعل ما تفعل من الجرائم ومن العظائم مع جارك يا عباد الله. فالزنا قبيح والزنا جريمة من الجرائم، فينبغي لنا أن نأخذ بهذه الوصية، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن عوف: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هنيئا لهذه المرأة الصالحة التي عملت بمقتضى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، يقال لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هكذا ينبغي للنساء يا عباد الله أن يحفظن فروجهن. وهذه سارة رضي الله تعالى عنها ورحمها الله زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نزل إبراهيم بلد لذلك الجبار الخبيث ما يسمع بامرأة جميلة إلا وأخذها لنفسه وفعل معها العظائم. فلما نزل إبراهيم وكانت سارة وضيئة وجميلة زوجته، وأرسل إلى إبراهيم أن يأتي بها، فسألوا إبراهيم من هذه؟ قال هذه أختي، وليس أحد في ذلك الوقت مؤمن إلا هو وهي، وقصد بأخته أي في الإيمان. فأخذها ذلك الجبار قهرا وغصبا، وأراد أن يفعل معها الفاحشة، فقام أمامها فتوضأت وصلت رضي الله تعالى عنها، وقالت اللهم إني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تمكن هذا الكافر مني، لا تمكن هذا الكافر مني يا رب. قال فغض حتى ركض برجله وسقط، وقالت يا رب إنه إن مات فإنهم يقولون هي التي قتلته، فأحياه الله ورده. ثم أرادها مرة ثانية فدعت ربها اللهم إني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تمكن مني هذا الكافر، فغط وركض برجله. فدعت الله الثالثة أن يقوم، فلما يئس منها قال ما أتيتموني إلا بجنية، فأكرمها وأعطاها هاجر، فقالت أما رأيت إبراهيم إن الله كبت الفاجر وأخدم هاجر. نعم يا عباد الله، هذا شأن المحصنات من النساء، وشأن العفيفات والعزيزات، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. أثنى الله على مريم، وأثنى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد تهيأت المعصية وجرت بعده تلك الجميلة امرأة العزيز، ولكنه عزيز وعفيف رضي الله تعالى عنه، فقابل ذلك الجرب الهروب منها. والآن الشباب يسعون في الزنا ويستعملون وسائل الخبث والتواصل لأجل هذه الجرائم العظيمة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسها، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى، همت به وهم بها لكن رأى عظمة الله تمنع من الزنا يا عباد الله، وتمنع من اقتراف الفواحش. قال الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هو عبد مخلص، استخلصه الله سبحانه وتعالى وجنبه هذه الجريمة وجنبه هذه الفتنة العظيمة. وهكذا عباد الله، ذلك الرجل الذي قد غدر على تلك المرأة وأرادها وراودها سنين عديدة ومديدة، فلما قدر منها وأراد أن يفعل بها ما يفعل، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، هذا حرام، هذا جريمة عظيمة، إن كنت تريد هذا الشيء لا تفض الخاتم إلا بحق الزواج الشرعي الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، فاتق الله أيها الشاب، إن كنت تريد هذه المسكينة فهناك باب الزواج، فاطرق الباب بوجه شرعي وتناول منها ما شئت مما أباح الله سبحانه وتعالى لك. فيا عباد الله احفظوا فروجكم، فإن من وقاه الله شر ما بين رجليه وشر ما بين لحليه دخل الجنة. ولا وإن من الوقايات التي يتقي بها الشخص شر فرجه ومنيه تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يكون تقيا لله جل وعلا، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون بعيدا عن هذه الجريمة، بعيدا عن هذه المعصية، كما سمعت في قصة سارة وقصة يوسف، وهكذا قصة الرجل الذي يظل يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هكذا يقول إني أخاف الله، وهي قد دعته امرأة جميلة ذات منصب وجمال، إيش الذي منعه؟ خوف الله وتقوى الله سبحانه وتعالى. وهكذا من الوقايات يا عباد الله الزواج الشرعي، فيقيك الزنا بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود قال: عكرمة كنت مع عبد الله بن مسعود أمشي في منى فلقيه عثمان فقال: يا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة تذكرك ما مضى من زمانك؟ قال: أما وقد ذكرت ذلك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يا معشر الشباب، هذا خطاب للشباب، لأن عنفوان الشباب وقوة الشباب وريعان الشباب ربما يدعو إلى ما يدعو إليه من المصائب. فلذلك الشيخ الكبير إذا زنى جريمة أعظم من الشاب إذا فعل هذه الجريمة، هو خبيث وجريمة عظيمة، لكن شيخ كبير ما له حاجة بالزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعال مستكبر. وعائل مستكبر، ثلاثة هؤلاء ما يكلمهم الله، فقير فيه فقر، مدقع متكبر، إيش معك حتى تتكبر؟ وهكذا ملك كذاب ما هو محتاج إلى الكذب، ملك في ملك وفي سلطان يأمر وينهى ومع ذلك يكذب والعياذ بالله. وشيخ زان قد هرم وقد كبر سنه وهو يزني والعياذ بالله، هذا لا يكلمه الله أربعة يبغضهم الله سبحانه وتعالى: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والملك الجائر. هؤلاء أربعة يبغضهم ربنا سبحانه وتعالى: بياع حلاف، والله اشتريناها بكذا ولك بكذا، كذاب. وهكذا أيضا فقير مختال، فقير متكبر، متكبر ايش معك بالكبر؟ وشيخ زان كبير في السن ويزني، وهكذا ملك جائر والعياذ بالله. فهذا الزواج يا عباد الله مما يحصن به الفرج، وهذه من الحكم التي من أجلها شرع الزواج، يعني حفظ الفروج، من أجل ذلك شرع الزواج حتى يحفظ الفرج. وهكذا النظر يا عباد الله هذا من الذرائع التي والعياذ بالله سهام إبليس يصل بها الشخص إلى الزنا: نظرة ثم خطرة ثم موعد ثم زنا ولقاء زنا. فالنظر ينبغي أن يسد، فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بغضه وأمر الله بحفظه. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بحفظ البصر، فإن البصر هو الداعي إلى الزنا، والبصر هو بريد الزنا. هذه الجوالات أصابت مقاتلنا يا عباد الله، مقاتل كثير من الشباب أصيبت بالنظر إلى ما حرم الله عن طريق هذه الوسائل المدمرة، ما صنعها أعداء الله إلا لتدميرنا والله. فدخلت كل بيت، كنا نتحاشى أن يدخل التلفاز وأن يدخل الدشوش، فأدخلوا لنا الصور عن وسيلة أخرى لا تكاد تجد رجلا إلا وهي في يده، ولا تكاد تجد رجلا يصون نفسه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى ويستعملها فيما أبيح له فقط. نعم عباد الله، وقال بعضهم: كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا نظر ذا عين يقلبها في عين الغيد أي الجميلات موقوف على الخطر. يسر مغلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. هذا السرور والنظر يأتي بالضرر عليك بعد ذلك، واحفظ هذا البصر، فإن البصر إن لم يحفظ وأطلق فهذه وسيلة من وسائل عدم حفظ الفروج، وإذا حفظ البصر فهو وسيلة من وسائل حفظ الفروج بإذن الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يتقي الله في هذه الحاسة، وأن يتقي الله في هذه النعمة. وهكذا الاختلاط الذي يدعو إليه أعداء الإسلام، أن المرأة تختلط بالرجل في الوظيفة وفي الدراسة وفي غير ذلك من الأمور، كل ذلك لانتشار الرذيلة ورفع الفضيلة. والفرج يحفظ بالبعد عن الاختلاط يا عباد الله، فهذا من أعظم أسباب حفظ الفرج، وهي وسيلة وذريعة يجب سدها على الشخص وسدها بالبعد عنه. فإن أعداء الإسلام يسعون لهدم هذا السد ولهذا المانع المنيع، يسعون لهدمه بالاختلاط، وأن الناس يختلطون أو الجنسان يختلطان بعضهما ببعض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحمو قريب الزوج أخوه ابن عمه عمه كيف يدخل ولا ما يدخل؟ قال الحمو الموت، هذا أكثر ما يكون من جهة المصائب، فإنه قريب داخل خارج على المرأة وأنت تغيب وربما يحصل به المصيبة، فهذا لا يجوز له. هذا أحوط أن تبعده عن زوجتك ابن عمك أخيك أخوك وغير ذلك من أقاربك غير أبيك وغير ولدك، فهؤلاء لا بأس. أما عمك وخالك وابن عمك وأخوك هؤلاء لا يجوز. أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. البيوت كما تعلمون مكتظة بالاختلاط، رجال ونساء فيها. ابن عم يدخل على زوجتك، أين غيرتك؟ أين غيرتك يا عبد الله؟ أخوك يدخل على زوجتك، أين غيرتك على زوجتك؟ ورسول الله يقول إياكم والدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، جنبوه بعدوه، فهو حقا يبعد من زوجتك، لأنه ربما يتسنى له ما لا يتسنى لغيره، ويجد من الفرص ما لا يجدها غيره لقربه منها، فابعده، فهو أحرى بالبعد وأحرى بالإقصاء من أهلك وزوجك. نعم معشر المسلمين، فالاختلاط من أعظم الأسباب التي جرت علينا الويلات ولم تحفظ بها الفروج، وأعداء الدين يسعون في هذا يا عباد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى وخرج من المسجد ورأى النساء في الطريق اختلطن بالرجال، فقال يا معشر النساء استأخرنا، فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطرق، أي تمشين في وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت أي بجوانب الطريق، ما هي تمشي في الوسط والرجل الآن في الجانب، فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، أي في الوسط تمشين، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي فكانت المرأة تلتصق بالجدار، تلتصق بالجدار حتى يعلق ثوبها في جداف الجدار من لصوقها به. انظروا إلى النساء الحشيمات المتحشمات النزيهات العفيفات. سمعنا هذا الأمر، كان في الطريق مشين في الوسط، اختلط الرجال بالنساء في الوسط في وسط الطريق. قال يا معشر النساء استأخرنا، ركن الوسط للرجال، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى يعلق الثوب في الجدار من لصوقها بهذا الجدار، والآن تذهب بجانب الرجل تسعى وتجلس بجانبه في الكرسي وتجلس بجانبه في الوظيفة وتمشي معه صديق وزميل دراسة وزميل وظيفة. قبح الله هذه الزمالة التي جرت علينا المصائب والعظائم يا عباد الله. وهكذا أسباب حفظ الفروج كثيرة والوقت لا يسع، وإن شاء الله هذه الإشارات فيها كفاية لمن أراد أن يسترشد ويهتدي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.